وهذه القوامة المطلوب أن نفهمها وأن نسمعها وأن نعيها حق الوعي.
فلهذا هذه القوامة إذا أردنا أن نعرف سعتها وأن نعرف مضامينها فلنأخذ بشيء من التفقه. فمعنى قوامون كما ذكر المفسرون أنها تتضمن ثلاثة أشياء.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 25
من شهر المحرم
لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
أفادت هذه الآية الكريمة أن الرجال بحاجة ماسة إلى أن يكونوا متفقهين في أمر القوامة، فمتى كان المسلم غير متفقه في القوامة فما أكثر الضرر وما أعظم الشرر وما أوسع الفساد في داخل الأسر.
من فتن بهذه الدعوة ندعوه إلى أن يتوب إلى الله عاجلا قبل أن يقسم الله ظهره وقبل أن يأخذ الله أنفاسه وقبل أن يفعل الله بما يفعل. هذه محاربة الإسلام.
دوام السلامة في حسن القوامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، سمعتم في الخطبة الماضية التي كانت بعنوان نجاح الأمهات الصالحات في تربية الأبناء والبنات، وفي هذا المقام أذكر وأذكر نفسي وإياكم قوامة الرجل على المرأة، وهذه القوامة المطلوب أن نفهمها وأن نسمعها وأن نعيها حق الوعي. ربنا جل شأنه قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية من أمهات الآيات الواردة في الشرف العظيم للأزواج والزوجات، فهذه الآية فيها تشريف وتكليف للزوج للأزواج للرجال. ولهذا ربنا جل شأنه افتتحها بقوله: الرجال قوامون على النساء.
قال الإمام ابن عاشور في تفسيره رحمه الله تعالى: هذا أصل في التشريع الكلي، فقوله الرجال قوامون على النساء هذا أصل عظيم في التشريع الكلي فيما يتعلق بقوامة النساء. وقد أوضح الله في هذه الآية ما أوضح من الأحكام، والشريعة مليئة بالأحكام. وهذه القوامة قال الله الرجال ولم يقل الذكور، لأن الله عز وجل جعل القوامة مسؤولية عظيمة ووظيفة كبيرة، فلهذا قال الرجال. وكذلك قال قوامون، ولفظ قوامون من صيغ المبالغة، بل هذه الصيغة هي أقوى صيغ المبالغة، لأنها تتضمن كثرة القوامة على النساء. قال ربنا الرجال قوامون على النساء. وقد تكلم المفسرون وبينوا هذه القوامة وأوضحوها غاية الإيضاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الرجل قيم على المرأة، فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. وكذلك أيضا قال الإمام البقاعي رحمه الله تعالى: قال قوامة الرجال على النساء كقوامة الولاة على الرعية، كقوامة الولاة على الرعية في التعليم والتأديب وفي كل أمر ونهي، وفي كل أمر ونهي. وصار المفسرون كلهم يبينون أن هذه الآية الكريمة بينت أن القوامة على المرأة حق للرجل. الله الذي حكم بذلك من فوق سبع سماوات، فعلى المرأة أن تقبل حكم الله، وهو أحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصالح العباد، وهو أحكم فيما أمر وفيما فرض وفيما دعا وفيما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا على الرجل أن يعد نفسه وأن يهيئ نفسه للقيام بهذه القوامة التي فرضها الله عليه وأوجبها عليه وجعله أهلا وجعله مكلفا أن يكون قائما بذلك. فلهذا معاشر المسلمين ينبغي أننا نعي ماذا دعت إليه هذه الآية، وما تضمنت، وما أوضحه القرآن الكريم. وربنا جل شأنه لما جعل القوامة على النساء للرجال بين الحكمة في ذلك. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما فضل الله به الرجال على النساء. وقد ذكر المفسرون عند هذه الآية مبينين ما يفضل به الرجال على النساء، فقالوا يفضلون بالعقل وبالرأي وبالقوة البدنية وبالشجاعة. وكذلك أيضا جعلت النبوة في الرجال، وجعلت الرسالة في الرجال، وجعلت الخلافة في الرجال، وجعل القضاء في الرجال. وكذلك أيضا بين الله أن قوام شعائر الدين يكون على الرجال، ومن ذلك الأذان والإقامة والخطب والمحاضرات، وجعل الإمامة في الدين للرجال. وكذلك أيضا جعل الله ولاية النكاح بيد الرجال، وجعل الطلاق بيد الرجال، وجعل الإرجاع للمرأة بيد الرجل، إلى غير ذلك مما فضل الله به الرجال على النساء. وهذا التفضيل لا يعني أبدا هضم المرأة حقها، ولكنه يبين ما للرجل، وهكذا الإسلام بين ما للمرأة من أمور تحسنها وتمدح عليها إن هي قامت بها والحمد لله. كذلك أيضا بين الله الحكمة من هذه القوامة، قال: وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل هو الذي يدفع المهر ويدفع الشرط عندما يتزوج المرأة، وكذلك يقوم بالنفقة عليها، فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يكدح ويكد في هذه الدنيا من أجل النفقة على المرأة. فلهذا هذه القوامة إذا أردنا أن نعرف سعتها وأن نعرف مضامينها فلنأخذ بشيء من التفقه. ربنا جل شأنه قال: الرجال قوامون على النساء، ولم يقل أمراء، مع أن القوامة هذه فيها إمارة على النساء. ولم يقل ربنا أيضا، لم يقل ربنا سادة على النساء، مع أن من القوامة السيادة على النساء، فقد جاء من حديث أبي هريرة عند ابن السني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل نفس من ابن آدم سيد، فالرجل سيد على أهله، والمرأة سيدة على أهل بيتها. فالرجل سيد المرأة، والسيادة في الشريعة هي السيادة في الخير، هي السيادة في الخير. وهكذا ربنا لم يقل في هذه الآية: الرجال متسلطون على النساء، لا، وإنما قال: قوامون. فمعنى قوامون كما ذكر المفسرون أنها تتضمن ثلاثة أشياء: الرعاية والحماية والإصلاح. تتضمن الرعاية للمرأة والحماية للمرأة والإصلاح للمرأة، وكل هذه تصب في مصالح المرأة كما هي قبل ذلك في مصالح الرجل. ومن هذه القوامة، من معانيها ومضامينها، بل من أصولها، الرفق والرحمة والإحسان والبر والعدل والفضل. هذا من معاني القوامة التي دلت عليها هذه الشريعة العظيمة. فلهذا ربنا جاء بهذا اللفظ الكريم، وهو: الرجال قوامون على النساء. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، على أن الولاية تكون لمن له الفضائل، ولا تكون بالغلبة ولا تكون بالقهر كما يحصل من بعض الناس، وإنما الولاية بالفضائل والمناقب والمحاسن إلى غير ذلك مما دعت إليه الشريعة، وكذلك بالبذل والعطاء والتعاون والإكرام إلى غير ذلك. فهذا من مضامين قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. واستنبط بعض العلماء من قوله قوامون على النساء، استنبطوا منها على أن المرأة ليس لها أن تنفق من مالها وأن تتصرف في مالها الذي تملكه إلا بإذن زوجها، لأنه قوام عليها يقوم بشؤونها. فقول العلماء: القوامة هي الرعاية والحماية والإصلاح. أما الإصلاح فالمراد به التعليم لها والتربية لها والتأديب لها، وأما الرعاية فالقيام بشؤونها مما تحتاج إليه من مآكل ومشارب وملابس وعلاج وغير ذلك مما تحتاج إليه. وأما الحماية فهو الدب عنها من أن ينال من عرضها ومن أن يحصل لها من المخاوف وما أشبه ذلك، فهو الدب عنها والصيانة لها إذن انظروا إلى القوامة الشرعية، ما أسعد المرأة بها إن كان الرجل قد وفق للقيام بهذه القوامة. ولهذا أفادت هذه الآية الكريمة أن الرجال بحاجة ماسة إلى أن يكونوا متفقهين في أمر القوامة حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم ويقوموا بما فرضه الله عليهم. فإن الرجل لا يمكن أن يقدر على قوامة أهله وأولاده إلا إذا كان عنده معرفة دينية واستقامة على شرع الله رب العالمين. فمتى كان المسلم غير متفقه في القوامة فما أكثر الضرر وما أعظم الشرر وما أوسع الفساد في داخل الأسر إذا ضيع أمر القوامة. وإما بينه الله لنا في القوامة أن قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فدعا الله وأمر الأزواج القوامين على النساء الأولياء، أمرهم الله بأن يقوا أنفسهم أولا من مساخطه سبحانه ومن عذابه، ولا وقاية من ذلك إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وبالسير على آداب الإسلام وعلى سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمتى كان الأولياء والأزواج على هذا فقد كانوا وقد سعوا في إنقاذ أنفسهم من مساخط الله وغضبه. ثم قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فثنى بأن أمر الله الرجال القوامين على النساء وعلى الأولاد أن يكونوا ساعين في إنقاذ النساء ووقاية النساء وفي إنقاذ الأولاد وفي إنقاذ الأولاد وفي إصلاحهم. ولهذا قال القصاب رحمه الله في كتابه نكت القرآن، قال: وفي هذه الآية أن تأديب النساء وتعليمهن فرض واجب على الرجال. وقال الكيل الراسي في كتابه أحكام القرآن، قال رحمه الله: بينت لنا هذه الآية أن علينا أن نعلم أولادنا وأهلينا الدين والخير وأن نعلمهم من الآداب ما لا يستغنون عنه. هكذا أراد الله من القوامين على النساء أن يكونوا ساعين في إصلاح أنفسهم وأن يكونوا ساعين في إصلاح نسائهم وفي إصلاح أولادهم. ومن ذلك قال الله في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله له: وأمر أهلك، لأن الرجل آمر وناهي لزوجته، آمر لها بكل ما أمر الله وناهي لها عن كل ما نهى الله، ولا يكون أمره مردودا عند زوجته إلا إذا خالف أمر الله أو ارتكب نهيا من نواهي الله. أما إذا كان الزوج آمرا بما أمر الله وناهيا عما نهى الله فإنه يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحمد الله وأن تقبل هذه القوامة التي تفتقر إليها وتحتاج إليها أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب. ربنا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل واصطبر عليهم أي على أهلك وأولادك. هو مطالب بأن يأمر أهله وأولاده بالصلاة، لكن لما قال الله واصطبر عليها أي على الصلاة؟ قال المفسرون: لأنه مطالب أن يداوم على الصلاة وأن يحافظ عليها حتى يسهل على أولاده وعلى أهله أن يحافظوا على الصلاة وأن يؤدوها. فإذا كان يأمر بالصلاة وهو غير ممتثل لأمر الله فهذا قد لا يجدي ويكون مفرطا ومقصرا. فلهذا أيها المسلمون فالرجال بحاجة إلى أن يكونوا أصحاب دين واستقامة على شرع الله رب العالمين. ما أعظم الضياع في هذا المجال عيادا بالله. كذلك أيضا بين الله لنا ما عليه أهل القوامة التي من نتائجها السلامة. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن هذا الصنف: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هكذا الرجل الذي يريد صلاح أولاده وصلاح أهله يكون متضرعا إلى الله مقبلا على الله ساعيا في الاستقامة في التمسك بالدين. هذا من المطالب العظيمة. وقال الله: عمن وفقوا للقوامة الشرعية على نسائهم وأولادهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مطلبهم أن يكونوا القدوة الحسنة وأن يكونوا الأئمة وأن يكونوا أهل الخير والسيادة في الإصلاح والصلاح. هذه مطالب أهل القوامة التي عرفوا قدر هذه الوظيفة وعرفوا علو هذه المنزلة. فيا أيها المسلم الكريم قد تجد في أولادك من النفرة عن الحق وقد تجد في أهلك من الضياع والتفلت، فأين أنت من اللجوء إلى رب العالمين الذي بيده قلوب العباد يصرفها كيف يشاء يقذف فيها من الخير من الإيمان من التقوى من الورع. فأنت لا تقدر على إصلاح أحد، ولكن أنت داع إلى ذلك وتدل على ذلك وتأمر بذلك وترغب بذلك وتحذر مما يكون فيه الشر والفساد. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فالأمر إليه ما أحوج الآباء ما أحوج الأزواج ما أحوج الرجال إلى أن يعوا مسؤوليتهم العظمى التي سمعتموها. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، روى الإمام الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل. فدعا سيد الأولين والآخرين إلى أن الأولياء على النساء أن يكونوا أخيارا أبرارا رحماء، أن يكونوا حريصين على ما فيه الصلاح والسداد والرشد. فهذا من الأمور المهمة. ومن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمن إيمانا خيرهم لنسائهم خيرهم لنسائهم. فإن النساء يحتجن إلى سياسة حكيمة في التربية، فإن وجد من القيم عليهم السياسة فإنه بحمد الله سينجح وسيدوم الخير والود والرحمة والتعاون بينه وبين أهله وبينه وبين أولاده. وإذا جانب هذا أو جانب بعضا من هذا فيخشى عليه من الضرر يخشى عليه من الضرر. فلهذا معاشر المسلمين، إن المسلمين بحاجة إلى أن يعودوا بعزيمة قوية وهمة عالية ونية صادقة إلى التفقه في الدين وإلى أخذ الأحكام الشرعية والسير في مناحي الشريعة، لا أن المسلمين يستمر من يستمر منهم على ما هو عليه من الجهل والتخبط في أمر القوامة. ولهذا كثرت الفتن الأسرية ومن أسباب ذلك جهل القوامين بأمر القوامة. وكذلك من أسباب ذلك ما يوجد في النساء اللاتي لا يعن على الخير، ما يوجد فيهن من تقصير وتفريط إلى غير ذلك مما هو مذموم. معاشر المسلمين، جعل العلماء أمر الأسرة المسلمة أنه أساس الخير، أنه أساس بناء المجتمع، أنه أساس الشعوب، وأنه أساس الدول. الأسر المسلمة إذا قام القائمون عليها بواجبهم كما أراد الله وكما بين في شرعه وكما بين رسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذا ندعو المسلمين إلى العودة الصادقة إلى التفقه في معرفة الحقوق الزوجية. يعرف المسلم ماله ويعرف ما عليه ويبذل ما عليه كما يطلب الذي له. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. هذه الآية الكريمة وهي الرجال قوامون على النساء، لقد قام أعداء الإسلام بهدم هذه القوامة بمعاولهم وفؤوسهم وبما بأيديهم من قوى على أن يفسدوا قوامة الرجل المسلم على أهله وعلى زوجاته. ومن ذلك أنهم قالوا هذه قوامة استبداد بالمرأة واستعباد للمرأة وإهانة للمرأة، هكذا تفوهوا قاتلهم الله، وهكذا فهموا بفهمهم الرديء ونواياهم السيئة وبمقاصدهم الخبيثة فهموا هكذا وقالوا هكذا. وربما لم يكن هذا الفهم إلا من باب التعنت ومن باب التمرد على الاعتراف بالحق، وإلا فالآية الكريمة بر ومرحمة بالمرأة، بر ومرحمة بالمرأة، إحسان وتكريم للمرأة إلى غير ذلك مما سبق ذكره. فلهذا معاشر المسلمين، الأعداء هؤلاء قالوا هذه القوامة استبدادية لا نقبلها، ودعوا المرأة المفتونة بالديمقراطية إلى أنها تطالب بترك القوامة عليها وتتمرد على القوامة عليها. قالوا لا تصلح هذه القوامة، وماذا يعمل؟ قالوا لا بد من المساواة بين الرجل وامرأته، بين الزوج وزوجته، فإذا صارا مستويين فمن الأمير ومن المأمور؟ هل هذا إلا إفساد وهد؟ لا يتأتى هذا أبدا. والحقيقة أنهم يريدون أن تكون القوامة للمرأة، والإسلام إنما جعل القوامة بيد الرجل لتقوم الحياة وتصلح الأحوال وتخف الفتن إلى غير ذلك. فأرادوا هكذا أن تهدم الأسر وأن تدمر الأسر، قاتلهم الله. أنا يأفكون، فما أبعدهم عن الصواب وما أجرأهم على التقول بالباطل وعلى التعدي والظلم، عياذا بالله. فلهذا لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر من الرجال والنساء، من أهل الإسلام عموما شيبا وشبان ورجال والنساء، لا يجوز لهم أن يقبلوا هذه الطعون وأن يقبلوا هذا المكر والكيد. فعلى المسلمين عموما أن يعظموا ما عظم الله وأن يقفوا مع شرائع الله ومع أحكام دين الله عز وجل، وإلا لحقهم من الخراب ولحقهم من الدمار كما هو الحاصل الآن. أكثر الفتن في الوقت الراهن هي الفتن الأسرية، هي الفتن الأسرية، صارت فتنا عقيمة وفتنا جسيمة بسبب الجهل الذي طغى، الذي طغى على أهله. صار من المسلمين من يقلد الكفار ويريد أن تكون حياته كحياة الكفار، حذو القدة بالقدة هكذا، وهذا تقليد مشؤوم وهذا اتباع مذموم. فإن العاقل لا يتبع الناقص، لا يتبع الناقص البذيء البعيد عن المحاسن والمكارم والفضائل، لا يتبع من تجمعت فيه النواقص والمفاسد، لا يتبع هذا الصنف أبدا، وإنما العاقل يتبع من فيه الكمال، من فيه الكمال. وقد جعل الله رسوله أكمل الخلق وأكمل الأنبياء والرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فهنالك من المسلمين ومن المسلمات من ولوا وجوههم شطر الغرب وشطر المشرق، يتلقون عن الكفار ويأخذون من مبادئهم بدعوى أنهم أصحاب حضارة، هم أصحاب خسارة وأصحاب دناءة وحقارة، أين هم من الحضارة الحقيقية؟ فلهذا نقول يا معشر المسلمين، المطلوب أننا ندافع عن ديننا ونستقيم على شرع ربنا، ولا نبقى عالة على أعداء الإسلام، نتكفف عندهم ونبحث عما في زبالاتهم ونتلقى ذلك ونقول نحن عندنا عقول وعندنا وعندنا. فننصح لمن فتن بالديمقراطية بقضية الإلحاد، وهي دعوة المساواة بين الرجال والنساء وبين المسلمين والكافرين، من فتن بهذه الدعوة ندعوه إلى أن يتوب إلى الله عاجلا، قبل أن يقسم الله ظهره، وقبل أن يأخذ الله أنفاسه، وقبل أن يفعل الله بما يفعل. هذه محاربة للإسلام، هذه محاربة للإسلام. المطلوب من المسلمين أن يدعو أعداء الإسلام إلى الأخذ بالإسلام وإلى معرفة عظمة الإسلام وإلى قبول الإسلام والدخول في الإسلام، فإن قبلوا فذلك مطلوبنا، وإن لم يقبلوا نسلم من دعواتهم الكفرية والشركية والإلحادية والرذائلية، نسلم من قبول دعوتهم. لكن إذا بقي المسلمون ساكتين كأنهم ما عرفوا الإسلام ولا شموا رائحته ولا اعترفوا أنهم عباد لله وأنهم أهل لأن يحملوا هذا الدين، إذا صار المسلم على هذه الأحوال الرديئة فإن أحوال لا تبشر بخير، لا تبشر بخير. فندعو المسلمين عموما، حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، رجالا ونساء، شبابا وشيبان، ندعو إلى أننا نعود إلى حظيرة التمسك بالإسلام وإلى حظيرة الاعتزاز بهذا الدين، ونقاوم ونصاول وندافع ونجاهد من أجل أن يصلح لنا أمرنا وأن نستقيم على ديننا وألا نكون أذنابا لأهل الشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول، اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول، ونستنصر بك يا خير الناصرين، ونستعين بك يا خير معين، أن تعيننا على إصلاح أنفسنا وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين في هذا البلد وغيره على الحق المبين، وأن تؤلف بين المسلمين، وأن تصلح ظواهرهم وبواطنهم، وأن تأخذ بنواصيهم إلى كل خير.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.